لن تبقى خير ديار، لا لن ترضى بيهودي ينشر فيك الأقدار، لا لن ترضى بيهودي ينشر فيك الأقدار، لن تسجد للعربيدي وستاب الاستعمار. وطني يا مهد وجودي واحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار. بدمي من دفك وريدي أحميك من الأخطار، بدمي من دفك وريدي أحميك من الأخطار، سأردد فيك نشيدي وسأرفع خير شعار. وطني يا مهد وجودي واحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ العيدان لمشاركته القيمة في لقائنا هذا، وننتقل بكم إلى رسائلكم التي وصلتنا عبر الواتساب. الأخت معالي من البحرين تقول: على اليمنيين أن يتصدوا للحرب الإعلامية المسلطة عليهم والتي تجمل أو مسلطة عليهم والتي تجمل وجه أمريكا، تجمل وجه أمريكا وحلفائها، وأن يتصدوا وينبروا إعلاميا وبالصور وجميع الوسائل لصد هذه الحرب الظالمة التي تبتغي إخضاع الشعب اليمني وإذلاله، ولن تؤدي سوى للمزيد من قتل الشعب اليمني وإذلاله. إن مكر السياسي الدبلوماسي الأمريكي لن يدحض عنها عار قتل الإنسان باليمن وتجويعه ومنع المساعدات عنه، وما يزيدها موقفها هذا إلا إكفرارا وسوداوية وبشاعة وإجرام، بل إنها تجري خلف سراب ووهم أحلامها باستعمار واستغلال الشعوب. شكرا لأم علي على هذه المشاركة. عبد الله من السنغال بعث لنا بمشاركة بصوته، نستمع إلى هذه المشاركة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، اسمي عبد الله الطوي من مدينة جربيل الجمهورية السنغالية. إن من الواجب على جميع دول العالم أن يرفعوا أصواتهم ضد أمريكا وسياسته وصهره أيضا، وأصبح اليمن كهيروشيما لأن الأمريكيين فعلوا باليمن كما فعلوا بهيروشيما. وقد أصدر الدائرة الحقوقية والقانونية في المكتب السياسي لحركة أنصار الله التقرير الحقوقي الأول الخاص بتوثيق الجرائم الوحشية التي ارتكبها العدوان السعودي وأمريكي بحق المدنيين في اليمن، والذي حمل عنوان هيروشيما اليمن. إلى الأمام صعب اليمن، نقول لهم إلى الأمام إلى الأمام، والفوز مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لأخينا عبد الله على هذه المشاركة. أبو جهاد الشهاري من اليمن يقول: إن الجرائم التي اقترفتها دول العدوان بقيادة أمريكا تتعدى هيروشيما، فهم قد اتخذوا قرار بالإبادة الجماعية بحق 30 مليون يمني بمن فيهم نساء وأطفال وعجز شعب بأكمله، قصف جو وبر وبحر وحصار مطبق وتدمير الأرض والإنسان دون أي اعتبار للمبادئ الإنسانية والقانونية والأعراف الدولية بمعنى القضاء على الإسلام وأصل العرب، وكل هذا من أجل بقاء الصهاينة، ولكن أنصار الله لهم بالمرصاد، وبقوة الله لدينا اليد الطولة لكسر طغيانهم وكبريائهم وندوسها بأقدامنا. شكرا لأخينا أبو جهاد فيصل الشهاري من اليمن على هذه المشاركة. مشاركة من أختنا فاطمة من العراق.
أمريكا والإرهابية التي تدير الحرب في اليمن بأدواتها آل سعود وآل نهيان، والمجتمع الدولي الفاسد يدور في محور أمريكا، ألا لعنة الله على الظالمين. فاطمة من العراق.
شكرا لأختنا فاطمة من العراق على هذه المشاركة. ومساهمة أيضا من الأخ أبو محمد من اليمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. هيروشيما اليمن والمجتمع الدولي. نعم، الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان الأمريكي أسسوا إمارات صهيو بريطانيا على اليمن خلال 7 سنوات، كانت من أفظع الجرائم التي عرفها التاريخ القديم والحديث والمعاصر، وهي جرائم تتجاوز جريمة هيروشيما اليابان. ومن نفس القاتل والمجرم، وهي أمريكا الشيطان الأكبر، فالقاتل واحد والأدوات متعددة. وما دويلات أعراب الخليج الفارسي إلا من هذه الأدوات القذرة، عدوان لم ينفك حتى ساعة واحدة، وحصار مطبق على أكثر من 25 مليون إنسان يمني، عدوان وحصار بلا رحمة ولا إنسانية. هنا في اليمن، هيروشيما اليمن، كشفت زيف ما يسمى بالمجتمع الدولي المنافق، والذي طالما صدع رؤوس الدول والعالم بحقوق الإنسان وحقوق الأطفال وحقوق المرأة وما إلى ذلك، وهم أي المجتمع الدولي بعيدون كل البعد عن هذا الكلام الذي يدخلون منه إلى قتل الشعوب.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. علي أحمد ذيجان من اليمن يقول: بن سلمان يحاول أن يلبس عباءة الحريص على عمارة الحياة، ويقدم مبادرة لزراعة الشرق الأوسط بالأشجار، وهو من نشر فيه الموت والدمار، ويتمسك بلقب خادم الحرمين الشريفين كي يصبغ نفسه بالصبغة الدينية. هؤلاء المجرمين أو المجرمون يحملون عقدة حقارة ونقص قبيحة كوجوههم، ولذلك يبحثون عن تغطيتها بكل الوسائل مهما كانت باهتة ومفضوحة. يذكرني بعفاش الذي حاول أن يلمع قبحه بادعاء التدين، وذهب يبني جامعا يختبئ خلف قداسته، ويخبئ فظاعة جرائمه الوحشية في حق شعبه. نعم. أما الأخ أبو عمار البهبهاني من قم المقدسة، بعث لنا بمشاركة يقول فيها: منذ أن تشكلت ما يسمى بهيئة الأمم المتحدة سن معها حق النقض الفيتو، ومنذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا كان الضحية هو المستهدف، والمجرم هو مستعمل هذا الباطل المسمى الفيتو، أي أمم اتحدت وشكلت هذه الأداة التي تستخدمها أمريكا وفرنسا وبريطانيا ضد المظلومين والمضطهدين، وأي مجتمع دولي ترعى هذه المنظمة التي لا تخلو من كونها دائرة من دوائر الولايات المتحدة. الحرب على اليمن صدرت الأوامر بشنها من أمريكا، وما الأبقار من آل سعود وآل نهيان إلا أدوات للتنفيذ، وخلال 6 أعوام مضت شنت آلاف الغارات بالطائرات بطيارين مرتزقة يهود ليس هم لهم إنسانية وذرة ضمير أو وجدان، بمقابل الصمود الأسطوري لأبطال أنصار الله واللجان الشعبية. شكرا لأخينا أبو عمار على هذه المشاركة. لمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا في هذا اللقاء هيروشيما اليمن والمجتمع الدولي، نرحب بالأستاذ رجب قنا، الكاتب والمحلل السياسي اليمني. سيد رجب، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وسلمكم مولانا العزيز.
حياكم الله سيد رجب. ماذا تقول بداية في تقرير هيروشيما اليمن وتسميته بهذه التسمية، وكيف تمكن من أن يضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بجرائم العدوان على بحق الشعب اليمني؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا الجرائم الإنسانية التي حصلت في اليمن وتحصل في اليمن إلى هذه الساعة تكلم عنها الكثير، وليس ما تكلم عنه مؤخرا، وتكلمت عنه حتى جهات إن صح التعبير غير موالية وغير راضية عن بعض التحركات التي تجري في اليمن، وهي تميل كل الميل مع الأطراف الغازية على اليمن. فما يجري في اليمن، يعني في الواقع اليمني، ما يجري من أحداث مؤلمة حصلت على رؤوس الأطفال والنساء والمدنيين أجبر العالم أجمع وأجبر كل الساكتين والذين امتنعوا عن الكلام في فترة لا بأس بها، كانت أجبرهم على أنهم يتكلمون ويصرحون عن الحقيقة التي لا تخفى ولم تخفى على أحد وصارت واضحة وجلية للجميع، بل أنها صارت في يعني إن صح التعبير متداولة بين كل من له ارتباط بهذا العالم الذي يسمى الآن بالعالم الافتراضي وعالم التكنولوجيا. فكل شيء وصل إلى أفكار العالم، وصل إلى أطراف الأرض، وصل إلى كل شخص وكل إنسان في هذه الدنيا، أن هناك مظلومية في اليمن تمارس بحق المدنيين وتمارس بحق المظلومين أبناء اليمن من نساء وأطفال ورجال. والمجازر التي حصلت والمقاطع التي يعني تداولتها بعض الوسائل والشبكات والمنظمات الإنسانية وكل تلك كل ذلك الزخم الذي وصل حينها وما زال، أجبرهم وأجبر الجميع على أنهم يتكلمون، وإلا فسينفضحون، ستكون لهم فضيحة مدوية وكبيرة جدا على أنهم يحاولون أن يبرروا هذا العدوان الغازي، هذا العدوان الظالم على اليمن، ولا يتكلمون عن الجانب الإنساني الذي يتشتقون به والذي يجعلوه في أعلى أو هرم مسمياتهم وشعاراتهم ومؤسساتهم ومنظماتهم. فهذا أكيد سيضرهم وسيتنافى على ما يطرحونه في أرض الواقع. ولذلك بادر المبادرون وتكلم المتكلمون، وتكلمت كما سبق وأسلف، تكلمت حتى المنظمات الموالية للسعودية والموالية والمؤيدة، كانت بشكل أو بآخر كانت مؤيدة لذلك العدوان على اليمن. فمأساة اليمن، المأساة الموجودة والحقيقية الموجودة في الداخل اليمني والتي حصلت وما زالت تحصل إلى هذه الساعة، جعلت الجميع يخرج من الصمت ويتكلم عن المأساة الإنسانية، ولكن قد نراهم يلتفون حول بعض الأشياء وبعض العناوين ويؤيدون هنا وهنا لبعض المفردات وبعض الجزئيات التي تخدم المصلحة العامة، أي مصلحة الاستكبار وأذنابه في المنطقة.
نعم. طيب، ما التقييم يعني الحقيقي لهذا التقرير ومصادقه على الأرض؟ إذا أردنا أن نضع النقاط على الحروف، هناك من يقول بأن يعني يتهم الجانبين في هذه المواجهة بأنهم ارتكبوا الجرائم بشكل أو بآخر، يحاولون أن يساووا بين الضحية والجلاد. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
والله سيد الكريم، في الحقيقة أن هناك يعني إن صح التعبير نظرة جزئية على النتائج وليس هناك نظرة عن الأسباب. يعني عندما الآن تأتي هذه الجهات وتتكلم عن هذه المأساة التي حصلت وتحصل في اليمن، ينظرون إليها بزاوية مختلفة ومنفصلة جدا عن المصدر أو السبب الرئيسي لهذه المأساة. فالآن أي منصف في هذه الدنيا، أي إنسان يمتلك ذرة من الإنصاف أمام نفسه وأمام معتقده حتى قيمه، إذا لم يكن مسلم أو لم يكن منتميا لأي ديانة، لقيمه ومبادئه، المبادئ التي يسمونها مبادئ القيم الإنسانية، فيعرف ولا يحتاج إلى الكثير من الكلام من هو الذي سبب إلى هذه المأساة، من هو الذي أوجد وجعل هذه المأساة سبب وناتج لعمله ومبادرته وهجومه. وصحيح نحن لا ننكر أنه قد تكون هناك أسباب أخرى، قد تكون من طرف هنا أو هناك، ولكن السبب الرئيسي الموجد لهذه المآسي في اليمن هو من قام وهجم على الشعب اليمني، والشعب نائم في أمان الله ولا يريد أن يعتدي على أحد، ولا يريد أن يعتدي على جار، محتفظا بحقوق الجار وكل أنواع الحقوق الموجودة في قوانين الإسلام وقوانين الأشراع والأعراف. وأتى من يعني اعتدى وهجم وقتل وذبح وقصف وعمل كل هذه التدميرات التي ترتبت عليها مآسي وترتبت عليها يعني أشياء متفرعة ومتجذرة ومتشعبة، يعني حتى أصبحت الآن تصف من قبل المنظمات وتصف من قبل الجهات التي تتكلم عن الجانب الإنساني بأن اليمن يمر بأسوأ، أو البعض يقول بأنه سيصل إلى أسوأ يعني مرحلة إنسانية ومجاعة في التاريخ. فهذا الذي يعني وصلت إليه اليمن، وصل إليه اليمنيون. من الذي أوصلهم؟ من الذي أوجد هذا الحال؟ البعض يقول يعني ونحن نسمع كثيرا يقول هو هم الحوثيون، لولا أن الحوثيين انقلبوا على الشرعية وما إلى ذلك لما حصل هذا كله ذر الرماد على العيون، هذه كلها ألعاب، هذه كلها يعني يعملون على تشويه وتغيير الواقع والحقائق. وإلا في جمال بن عمر في المقابلة الأخيرة جمال بن عمر ماذا قال؟ قال أن أهل اليمن أوشكوا على أن يكون هناك اتفاق داخلي يمني يمني. وأنا تفاجأت، هكذا يقول جمال بن عمر أنه تفاجأ بالعدوان الذي شنته السعودية على اليمن، لأن هناك كان هناك اتفاقات وكلام صرح به مؤخرا جمال بن عمر، قال كان بيننا كلام نحن والسعودية على أنه لا حل عسكري وأن الشعب اليمني قد توصل وأوشك على الوصول إلى اتفاق داخلي. فبالتالي أصبح الأمر واضح أن السعودية هي من أوجدت كل هذه المآسي على الشعب اليمني، المآسي التي يمر ويتجرأ بها الشعب اليمني سواء جانب الإنسان، الجانب الإنساني بكل مجالاته والتنموي والدمار البنية التحتية وكل أنواع المآسي التي يمر بها اليمني سببها وأصل وجودها من التدخل السعودي والعدوان السعودي.
طيب ما أهمية هذا التقرير رأيكم؟ هل سيكون مقبولا على المستوى الدولي؟ هل سيتم اعتماده كوثيقة دولية؟
سيد الكريم، نحن لا نعول كثيرا على ما سيكون هناك ردود أو قبول من المجتمع الدولي أو المجتمع التي الآن نسميها الآن المجتمع الخوف، ليس الأمن، ولا ليس هناك في الحقيقة. إذا دققنا ونظرنا إلى أعمالهم فإن كل هذه الجماعات وهذه المسميات هي ليست إلا يعني أدوات تصب في خدمة المشروع الصهيوني والأمريكي. فالتعويل من أول يوم الشعب اليمني لم يعول على هذه القوى وعلى هذه المجموعات، لأنها للأسف الشديد كانت منذ البداية هي مسوق لهذا العدوان على اليمن، وكانت هي من المبادرين وإن صح التعبير من الراضين لهذا العدوان على الشعب اليمني، وبالتالي أصبحت من الأسباب التي أو الأسباب التي جعلت هذه المآسي موجودة حاليا في اليمن. التعويل ليس عليهم، إنما التعويل على الله سبحانه وتعالى وعلى الشعوب الحرة والشعوب التي تمتلك الإرادة والقوة، وعلى الرجال المجاهدين في جبهات القتال الذي بانتصارهم، بجهادهم، بصموتهم، بابتسام، بكل أنواع الجهاد والاستبسال الذي يقدمونه يصنعون الانتصارات والتغيرات ويصنعون المواقف السياسية والاتفاقات. كل ذلك لم يصنعه أحد إلا أولئك المجاهدون الأحرار.
نعم. طيب هل يمكن القول أن التقرير استوعب أو تضمن كل وقائع وجرائم تحالف العدوان؟
يا سيد الكريم، أنا لا أظن أن هناك استجماع كامل لجرائم العدوان وما يحصل في العدوان، فكل ما حصوه وأحصوه وعملوا على إحصاءه هي ليست إلا من ما ظهر في العلن أو ما ظهر من الجرائم التي مارسها العدوان على طول هذه 6 سنوات، وإلا فهناك جرائم يندى لها الجبين، وجرائم قد ربما ستكشف لاحقا وبعد سنين طائلة. فهناك أشياء موجودة، ولو تم الرجوع إلى الأرض الموجودة في الواقع اليمني التي عليها هذه المآسي والآلام، لوجدوا أشياء كثيرة لم تذكر ولم يخترق لها أحد.
طيب، شكرا جزيلا لك الأستاذ رجب قنا، الكاتب والمحلل السياسي.
ما يريدونه من شعبنا اليمني هو الاستسلام، هذا هو المستحيل، هذا هو المستحيل الذي لا يمكن أبدا. يأبى لنا الله، تأبى لنا فطرتنا الإنسانية، يأبى لنا شرفنا الإنساني، تأبى لنا قيمنا الدينية ومبادئنا الدينية، انتماؤنا للإسلام، عروبتنا الأساسية والأصلية. تأبى لنا أن نستسلم لأي أحد لينتظر المستحيل. والله لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء أشرف لدينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأندال المجرمين المفسدين في الأرض، الطواغيت المتكبرين الذين لا ينبغي أن يقبل إنسان بهم في إدارة فندق أو مطعم أو بقالة أو أي شيء، ما بالك أن يسلم له، أن يسلم لهم نفسه وسلاحه وبلده ورقبته. هذا هو المستحيل الذي لا يكون ولن يكون.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر الأستاذ رجب قنا الكاتب والمحلل السياسي اليمني لمشاركة القيمة والرائعة في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، نتابع مع رسائلكم التي وصلتنا عبر الواتساب. الأخ حسن محمد المؤيد كتب: العدوان الذي جرائمه الوحشية طالت كل منزل ومدرسة وحي ومسجد وتراث وحجر وشجر، وأباد أسرا بأكملها ولم يستثن شيئا، كل هذا كان أعظم وأفتك وأبشع من الجريمة النووية الأمريكية بحق هيروشيما اليابانية، كما ذكر الأستاذ كريم العيدان حفظه الله. ولو أن الأسلحة التي ألقاها العدوان واستخدمها في عدوانه على الشعب اليمني أحصيت لبلغت أضعاف أسلحة وترسانة الدول الأوروبية التي إن لم يكن أكثر بكثير منها، وهذا بحد ذاته كاف لإدانة العالم والأمم المتحدة وتصنيفها بالإجرام والإرهاب، لأن صمت هذا العالم والأمم المتحدة إنما يعد تأييدا ودعما وشراكة مع العدوان في قتل وإبادة الشعب اليمني. شكرا لأخينا حسن محمد المؤيد من اليمن على هذه المشاركة. طبعا هناك مشاركات أيضا وصلتنا عبر الواتساب. الأخت كافي علي من العراق أيضا متواصلة ومتضامنة مع الشعب اليمني، شكرا لأختنا كافي علي من العراق على هذه المشاركة وهذا التواصل عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مع قضايا أمتنا العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية اليمنية، وطبعا القضية الفلسطينية أيضا تساهم في رفضها أختنا كافي من العراق. أيضا الأخ أحمد من صعدة اليمن يقول: إن الشعب اليمني سيقف بكل صمود وثبات أمام هذه الجرائم، ولن تركعه جرائم مثل هيروشيما اليمن وغيرها، لأنه صامد وثابت بإذن الله، وما النصر إلا من عند الله. شكرا للأخ محمد أحمد. وأختنا ابتسام عبد الله تقول في مساهمتها: اليمن أرض الطهر ولنا في ذلك كل الفخر، حتى لو حاول الطغاة تحويلها لمحرقة كما حصل في اليابان إلا أنها ستبقى. تحياتي لكم أيها الكرام، شكرا لك أختي الكريمة ابتسام من اليمن على هذه المشاركة الرائعة. وفعلا الشعب اليمني ضرب مثلا رائعا في الصمود والثبات والبقاء على الأرض والتمسك بالقضية كما نلاحظه اليوم، ولم يتراجع قيد أنملة عن حقوقه رغم كل بشاعة وعدوانية العدوان وحلفائه المتحالفين على الشر وعلى الباطل في هذا العدوان ضد الشعب اليمني الأعزل. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا اليمن التصدي والتحدي، نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.
يا شعب قاوم هجمة الإرهاب وابدأ مسير الموقف الإيجابي، قالوا أجل بنيك دون جريرة حتى استحل البدل في المحراب. يا شعب قاوم يا شعب قاوم يا شعب قاوم هجمة الإرهاب.
لما رأوا فيك التسامح شيمة زادوا اللغم والإرهاب، هم جوعوك وجهلوك وروعوا حتى أباحوا دماك للأغراب. يا شعب قاوم يا شعب قاوم يا شعب قاوم هجمة الإرهاب.
يا شعب قاوم هجمة الإرهاب.
وطبيب الأسرة. في كل حلقة من برنامج أنتم وطبيب الأسرة معلومات جديدة تقدم لكم لتلبي احتياجاتكم الصحية والطبية، معلومات حصرية وموثقة عن آخر التطورات الطبية في المجالات المتنوعة التي تهم المريض. أنتم وطبيب الأسرة، لقاء مباشر يأتيكم أيام الأربعاء في الساعة 11:10 ويعاد بثه نفس اليوم في الساعة 7:15 بتوقيت طهران. أعزائنا المستمعين، يمكنكم المشاركة مباشرة في البرنامج عبر هواتفنا المباشرة وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48 وأيضا 22-01-37-68 أو الهاتف المتاح لكم على مدى 24 ساعة وهو 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد وطهران هو 098-21. ويمكنكم التواصل معنا عبر الشبكات الاجتماعية كالفايبر والواتساب وغيرها عبر الرقم التالي وهو 098-93-88-78-40-50. أنتم وطبيب الأسرة.
قسم الثقافة والأدب في إذاعة طهران يقدم شعراء معاصرون. الشاعر العراقي الكبير الشيخ جواد البلاغي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم شعراء معاصرون. شاعرنا في هذا الأسبوع شاعر آخر من النجف الأشرف، أرض العلم والأدب، شاعر فاضل معاصر، مجد بتحصيل العلوم، وأديب شاعر مصنف، وهو من بيت كلهم علماء أتقياء، وهو شيخ جواد البلاغي. فأهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامجكم شعراء معاصرون. معذرة أعزائي المستمعين، من في الباب؟ أنت يا أخي سعيد؟ تفضل، الباب مفتوح.
ومن يكون غيري يا أخ محمد؟ السلام عليك.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل يا سعيد،
أرجوك تفضل. كيف حالك يا أخ؟
بخير والحمد لله. كيف أنت يا أخ سعيد؟
بخير والحمد لله.
الحمد لله.
هل كنت تتحدث عن شاعرنا؟
نعم يا أخي، فقد عرفت شاعر برنامجنا في هذا الأسبوع لمستمعينا الأفاضل،
وهو الشيخ جواد البلاغي.
أحسنت.
الأديب والعالم الكبير من أرض النجف المقدسة في العراق، أليس كذلك؟
نعم هو كذلك يا أخ سعيد. سيستضيفنا وبعون الله تعالى شاعر كبير، ومن الذين تأثروا بسير الأولياء، جاءوا ومضوا ولم يكن لهم قصد سوى القيام بما يجب عليهم من خدمة البشر والعقل والحق والدين.
أجل يا أخ محمد، وكما سمعت عنه كان عظيما في سيرته.
بالفعل،
فقد ترفع عن درن المادة وتروى بالمثل العليا التي أوصلته في الحياة أرفع الدرجات.
أي والله.
وهل تذكر يا أخ محمد لشاعرنا النبيل أشعارا نستهل بها حديثنا وقبل مجيء أديب البرنامج؟
بالطبع يا أخ سعيد بالطبع، بما أننا ما زلنا في أيام محرم وصفر المتعلقين بالإمام الحسين سلام الله عليه.
نعم يا أخ محمد.
أقرأ لك بعض المراثي لشاعرنا الشيخ جواد البلاغي، وأرجو منك لو تساعدني في قراءة بعضها يا أخ سعيد لو سمحت.
لا بأس لا بأس يا أخ محمد، تفضل.
يرثي شاعرنا الإمام الحسين عليه السلام بقوله: يا تريب الخد في رمض الطفوف، ليتني دونك نهبا للسيوف.
يا ناصر الدين إذا عز النصير، وحمى الجار إذا عز المجير، وشديد البأس واليوم العسير، وثمال الوفد في العام العسوف.
كيف يا خامس أصحاب الكساء، وابن خير المرسلين المصطفى،
أحسنت،
وابن ساق الحوض في يوم الظما، وشفيع الخلق في اليوم المخوف.
يا صريعا ثاويا فوق الصعيد، وخضيب الشيب من فيض الوريد، كيف تقضي بين أجناد يزيد، ضاميا تسقى بكاسات الحتوف.
كيف تقضي ضاميا حول الفراق، داميا تنهل منك الماضيات، وعلى جسمك تجري الصافنات، عافر الجسم لقا بين الصفوف.
سيدي أبكيك للشيب الخضيب، سيدي أبكيك للوجه التريب، سيدي أبكيك للجسم السليب من حشن حران بالدمع الذروف.
عفوا يا أخ سعيد، أظنه الأستاذ الأديب.
نعم يا أخ محمد، نعم.
من الطارق؟ السيد الأديب؟ تفضل يا أخي.
تفضل يا أستاذنا الأديب، تفضل. يا الله،
بالله عليكم تفضل يا أخوي، تفضل. أحسنتما، سمعت المرثية للإمام الحسين عليه السلام.
سلام الله،
سلام الله.
هل كانت للشاعر العالم الشيخ جواد البلاغي؟
نعم، أحسنت يا سيدنا الأديب.
ما رأيك في شاعرنا الكبير لهذا الأسبوع؟
بما أن الجو حار جدا،
نعم،
أستأذنكما لأخلع سترتي.
تفضل.
تفضل.
ما أحر الهواء.
نعم والله، بالفعل. نعم. والماء البارد حاضر يا سيدنا.
عفوا يا أخي، عفوا. أعطني قليلا منه.
تفضل.
رحمك الله، السلام على الحسن والحسين،
سلام
عليهما أفضل الصلاة والسلام.
سلام الله عليهما، ولعنة الله على قاتليهم من الأولين والآخرين.
ذكره النقدي في كتابه الروض النظير فقال: عالم مهذب وفاضل كامل مذرب، وآباؤه كلهم من أهل العلم.
أي أيوة والله.
اشتغل في طلب العلم وهاجر إلى سامراء عام 1326 وصنف فيها كتبا قيمة كثيرة.
أجل.
نعم.
وذكره صاحب الطليعة قائلا: نزيل سامراء اليوم، هذا الفاضل من سلسلة العلماء الأتقياء.
نعم.
عشرته فكان خير عشير.
نعم.
يضم إلى الفضل أدبا وإلى التقى إبا، وله شعر حسن الانسجام.
وهل يمكنك يا أديبنا الفاضل أن تذكر لنا أشعارا أخرى لشاعرنا البلاغي وقبل أن نحل عليه كضيوف؟
ولما لا؟ في الحقيقة أن شاعرنا البلاغي كان من الذين اهتموا بقضية الإمام الحجة المنتظر، روحي وأرواح العالمين له الفداء.
سلام الله.
أنشد أشعارا كثيرة في هذا الشأن.
نعم،
تفضل.
وإليكما قوله في ذكرى ولادة الحجة المنتظر الإمام المهدي عليه السلام.
عجل الله تعالى فرجه الشريف.
يا إمام الهدى، سعدت وما كل زمان في ذاته بسعيدي، فهو نور الله الذي أشرق الكون بأنواره وسر الوجود.
أحسنت.
وهو اللطف بالعباد، إمام الحق فيهم وحجة المعبود.
الله.
المنادى لكل خطب عظيم، والمرجى لكل هول شديد، قائم الحق ناصر الدين والإيمان، أمن اللاجئ نكال الجحود.
أحسنت، رائع.
شاهر السيف ناشر العدل ماح الجور، حام الجوار مأوى الطريد.
أحسنت.
مطلب السالكين مقصود أهل العرف، قصد الهوى مراد المريد.
جميل.
هذه عصبة الولاء تمد الطرف شوقا ليومك الموعود، فتحنن على حنين نشيدي يا سميعا يدري بلحن قصيدي.
أحسن.
هل هذا بيت الشيخ جواد البلاغي؟
نعم نعم.
تفضلوا تفضلوا. أهلا وسهلا بالأحبة الكرام سفراء إيران الإسلام، شرفتمونا أيها الأخوة الكرام. تفضلوا.
السلام عليك يا شاعرنا الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا.
أهلا ومرحبا. نشكرك يا شاعرنا الكريم على قبولك هذا اللقاء الكريم.
لقد زاحمناك يا شيخنا الشاعر.
بالعكس بالعكس يا إخوان، لقد شرفتمونا.
نود لو تبدأ الحديث، فكلنا آذان صاغية لك.
أي والله، نبدأ من حياتك الشريفة لو سمحت.
أي والله يا شاعرنا الفاضل.
لا بأس لا بأس أيها الأخوة. نعم، أنا جواد بن حسن بن طالب بن عباس بن إبراهيم بن محمد علي بن محمد البلاغي الربعي النجفي.
أنعم وأكرم.
عفوا عفوا.
إنك من أشهر مشاهير علماء عصرك، مؤلف كبير وشاعر مجيد.
عفواً عفواً يا أخينا الأديب، عفواً. ولدت في النجف الأشرف ونشأت بها وأتممت دروسي فيها على أعلام ذلك العصر كالشيخ أغا رضا الهمداني.
نعم.
والشيخ محمد طه نجف.
نعم.
والشيخ ملا كاظم الخراساني رحمهم الله.
رحمهم الله.
وهاجرت إلى سامراء على عهد الإمام ميرزا محمد تقي الشيرازي زعيم الثورة العراقية
رحمة الله عليه.
فقضيت هناك 10 أعوام مصاحبا له، وغادرتها عند احتلالها من قبل الجيش الإنجليزي الغاشم، فقصدت الكاظمية ومكثت فيها 2 سنة.
ومن هنا بدأت نشاطاته السياسية.
نعم أيها الأديب.
ففي 2 سنتين شارك في الدعاية للثورة مساندا أعلامها ومحرضا على طلب الاستقلال.
نعم، وكنت يا شاعرنا النبيل عالما فاضلا أديبا شاعرا.
أستغفر الله.
حسن العشيرة سخي النفس، وصرفت عمرك في طلب العلم وفي التأليف والتصنيف.
صاحبته في النجف 7 سنين.
نعم أيها.
ولم أر منه إلا الخلق الحسن والتقوى والعبادة وكل صفة تحمد.
كفاك يا أخي، أرجوك لا تخجلني أكثر من هذا، فأنا لا أستحق كل هذا الثناء.
ولما لا يا شاعرنا الكبير، فقد سددت شاغرا كبيرا بتأليفاتك وآرائك الجديدة في المكتبة العربية الإسلامية.
أجل أيها الإخوة، كنت أختلف عليه مع من يختلف من أصدقائه وتلامذته والمقتدين بآرائه الدينية.
نعم أيها الإخوة.
فلم أجده إلا وهو يجيب عن سؤال أو يحرر رسالة أو يكتب في أحد مؤلفاته.
ما شاء الله.
وكان مثال العالم المحق، فهو مجد لأبعد حدود. مع كل ذلك كان يبتاع حاجياته بنفسه ويختلف على السوق بشخصه، وقل من يستطيع تمييزه ممن لا يعرفه فيتصوره عظيما أو زعيما دينيا حقا.
أستغفر بالفعل أستغفر يا أديبنا. عفوا يا شاعرنا الكبير، لك قصيدة عرضت فيها عينية ابن سينا في النفس، وفي المناسبة نرجو أن تضحفنا بأبيات منها لو سمحت.
والله أيها الشاعر.
بكل سرور بكل سرور. نعمت بأن جاءت بخلق المبدع، ثم السعادة أن يقول لها ارجعي. خلقت لأنفع غاية يا ليتها، تبعت سبيل الرشد نحو الأنفع. الله سواها وألهمها، فهل تنحو السبيل إلى المحل الأرفع؟ ودع الهوى المردي لئلا تهبطي في الخسر ذات توجع وتفجع. إن السعادة والغنى أن تقنعي، موفورة لك والشقى أن تطمعي. فتنعمي وتزودي وتهذبي، وتلذذي وتكملي وتورعي. وببهجة العرفان والعلم ابهجي، ولنزع أطمار الجهالة أنزعي. وخذي هداك فتلك أعلام الهدى، زهرت صواطع في الطريق المهيع. وهناك إدراك المنى وكرامة المأوى لدى الشرف الأعز الأمنع. هي غادة برزت جمالا واختفت لطفا، وزفت في الوجود ببرقع.
أحسن
الله إليكم.
في النظم والشعر بصورة عامة لو سمحت.
أني وجدت أن الشعر من العناصر التي توصل كثيرا من الحقائق إلى روادها.
نعم.
ورأيته أجمل وعاء يحتفظ بالخواطر العلمية ضمن إطار فني، وبهذا الرأي اندفعت أمارس النظم منذ صباي، واستمريت فيه إلى يومي هذا والحمد لله.
الحمد لله.
في الحقيقة أخذ شاعرنا العالم يودع أكثر آرائه في العدل والتوحيد وما إلى ذلك من أسس الدين الإسلامي وفلسفته منظوما بقوالب شعرية وبديعة حقا.
وماذا عن آثارك؟ طبعا الآثار المطبوعة منك يا شاعرنا الفذ.
عفوا، أذكر لكم بعض آثاري التي طبعت، وهي الهدى إلى دين المصطفى في جزئين.
نعم.
أنوار الهدى، نصائح الهدى، أعاجيب الأكاذيب.
نعم.
التوحيد والتثليث، إبطال فتوى الوهابيين بهدم قبور البقيع في الحرمين.
نعم.
البلاغ المبين وكتب أخرى.
ولشاعرنا كتب عديدة أخرى لم تطبع، مثل مواقيت الإحرام، ذبائح أهل الكتاب، داع الإسلام وداع النصارى، رسالة في الرضاع وفي التقليد، رسالة في الخيارات الرد على ما كتبه جورجيس سايل وهاشم العربي، تعليقه على العروة الوثقة،
نعم،
رسالة في صلاة الجمعة وغيرها.
شكرا يا أديبنا الفاضل. عفوا يا شاعرنا الكبير، نود لو تتحفنا بأبيات أخرى من أشعارك لو سمحت.
لك قصيدة أجبت عن أحد شعراء بغداد تناقش فيها أمر الحجة المنتظر سلام الله عليه،
سلام الله عليه.
لو
سلام
تتحفنا الله. منها يا شاعرنا الكريم.
أي والله تفضل.
أجبت شكوكه حول أمر الحجة المنتظر، روحي لتراب مقدمه الفداء، إلى أن قلت وقد جاء في الآثار أن ظهوره يكون إذا ما جاء بالعجب الدهر،
أحسنت،
ويعرو أناسا قد تمادوا بغيهم من القذف بعد المسخ والخسف ما يعرو، حيارى بلا دين وذو الدين قابض على دينه ضعفا كما يقبض الجمر، فكيف وهذا الدين يزهر روضة وينفح من حافات زاهره النشر، وها هم ملوك المسلمين وعدلهم بكل رباط فيه يبتسم الثغر، وذي راية التوحيد يخفق ظلها حميدا ومن عبد الحميد لها نشر، فدع عنك وهما تهتفي ظلماته ولا يرتضيه العبد كلا ولا الحر، فمذ قادنا هاد الدليل بما قضى به العقل والنقل اليقينان والذكر، إلى عصمة الهادين آل محمد وأنهم في عصرهم لهم الأمر.
أحسنت يا شاعرنا الكريم.
أحسن الله إليكم.
جزاك الله خير الجزاء يا شيخنا الشاعر البلاغي.
يا أخينا الأديب
تفضل.
ما هي مساهمات شاعرنا البلاغي الأخرى؟
في الحقيقة أن شاعرنا الشيخ جواد البلاغي بالإضافة إلى كل تلك المحاولات والمساهمات الفكرية والعلمية والأدبية، فقد تخصص للدفاع عن الإسلام الذي سما على جميع الأديان وذب عنه أمام تيار الغرب الجبار الذي هجم عليه، فكان يستمد الصمود من مبدئه والشجاعة من موجده.
إي والله بالفعل، فقد وقف شاعرنا وقفة خلدته حتى في قلوب خصومه النصارى فضلا عن المسلمين، وعرفته علماؤهم أكثر من معرفة أبناء وطنه له.
ومن شيمه أنه ابتعد عن حب الشهرة والمظاهر ابتعادا غريبا
بالفعل،
حتى أنه كان لا يقبل أن يضع اسمه على كتبه.
أجل يا أخي أجل، سألته يوما عن سبب ذلك فأجابني:
المقصود من عملي إبراز الحق والدفاع عنه من أي طريق كان، فلا فرق بين أن يكون قد جئت به أنا أو غيري، فالغاية هي العمل يا إخوان.
بالفعل يا أديبنا الفاضل، فهذه سيرته كانت تناقض كثيرا من هواة الشهرة الذين تشدقوا بالألقاب وكالوها لأنفسهم.
نعم، كانت حياة شاعرنا مليئة بالمفاخر والخدمات الصادقة، وكم كان اللازم على رجالنا أن يقتدوا بسيرته وينهضوا بأعباء رسالته التي أداها والذي مهد لهم السبيل بالسير على ضوئها.
شكرا جزيلا يا أديبنا الفاضل.
في الحقيقة لا أقدر أن أعبر عن شكري وامتناني لك يا شاعرنا العالم الأديب والمجاهد الشيخ جواد البلاغي.
عفوا يا ولدي. عفواً.
شكرا جزيلا على مساهمتك الكريمة في برنامجنا. إلى اللقاء يا شاعرنا الكريم.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء. شعراء معاصرون.
كان شاعر برنامجنا لهذا الأسبوع
الشيخ جواد البلاغي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم أيها الأكارم، وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليها عند 5:01. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 5:18، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 5:22. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 5:27. نهج الحياة يقدم إليكم عند 5:34، ومن ثم تستمعون إلى استنارات من نهج البلاغة عند 5:44. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام يقدم إليكم عند 5:53، ومن ثم نقدم إليكم نور وبلاغة عند 6:11. لآلئ ودرر يقدم إليكم عند 6:18، وبعد ذلك تستمعون إلى أناشيد مختارة عند 6:29، وبعد ذلك نقدم إليكم من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة عند 6:46. أيها الأكارم، موقعنا على الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم.